الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثالثة إن الاستدلال بحديث الرافع يتم عبر مراحل ثلاث. وصلنا إلى المرحلة الثالثة وهي تتضمن شمول حديث الرافع للشبهتين معا، أي يرفع الشبهة الحكمية وهكذا يرفع الشبهة الموضوعية. يعني أننا تارة نشك في أصل وجود حكم، هل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا، وأخرى نعلم بالحكم إلا أننا نشك في الموضوع الخارجي، وهذا ما يعبر عنه بشبهة موضوعية. مثال المسائل المستحدثة اليوم، مسألة الإجهاض، الكل يعلم يحرم إجهاض الجنين من ناحية الحكم لا يوجد شك، إلا أنه من ناحية الموضوع يوجد شك. كيف يتصور الشك؟ المرأة انقطع عنها الدم قبل تجاوز وقت العادة، يعني حينما يأتي وقت العادة لم ترى الدم، فهنا حصل الشك هل هي حامل أم لا، انقطاع الدم لعارض آخر. يعبر عن هذا الفرض الإجهاض في فرض الشك في تحقق الحمل. هنا هل يجب عليها أن تفحص بالوسائل المختبرية اليوم حتى تتأكد من عدمه أم لا؟ يقال هذه شبهة ماذا؟ موضوعية، ولا يجب الفحص وإصالة البراءة عن حرمة شرب الدواء الذي يوجب الإسقاط. لأن السؤال تريد أن تتناول الدواء وهي شاكة في وجود الحمل. عندنا طبعا رواية موجودة تمنع من ذلك، بس إحنا والأصل العمل يجوز لها تناول شيء يمنعها من تحقق الحمل مع أنها شاكة فيه. يقال بما أنها شبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص وإصالة البراءة ماذا عن ذلك، مع أن حرمة الإجهاض كحكم معلوم، وإنما يشك في تحقق الحمل هل هي حامل أم لا، سبب آخر جعل أن الدم لم يأتيها في موعد الدورة مثلا. على أي حال، فالاستدلال بحديث الرفع لا بد أن يكون منتجا للشبهتين معا، مجر البراءة بلحاظ الحكم والبراءة بلحاظ ماذا؟ الموضوع. في هذه المرحلة الثالثة هكذا نحتاج عموم الرفع للشبهتين معا، ونحتاج شيء آخر، أن لا توجد قرينة على اختصاص الحديث بأحد الشبهتين. لأنه حتى لو سلمنا بأن حديث الرفع يتناول الشبهتين معا، لكن هذا لا يحل المشكلة، لابد أيضا أن نقول لا توجد قرينة على اختصاص الرفع بأحد الشبهتين. إذن في المرحلة الثالثة نحتاج أن نتكلم في نقطتين، الأولى شمول الحديث للشبهتين معا، النقطة الثانية عدم وجود قرينة على الاختصاص بأحد الشبهتين. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى شمول الحديث للشبهتين معا، من الواضح حتى نقول بذلك لابد أن نصور جامع للشبهتين معا، والحديث يريد أن يرفع هذا الجامع الشامل للشبهتين معا. ما هو الطريق لشمول الحديث للشبهتين معا؟ لا بد أن نقول متعلق الرفع رفع ما، الرفع أسند لأي شيء إلى اسم الموصول، ما المسند إليه اسم الموصول. لا بد أن نقول الذي أسند إليه الرفع هو الجامع بحيث يعم الشبهتين معا. فلا بد أن نصور جامع لعموم الشبهتين معا. بهذا الصدد قيل يوجد وجهان لتصوير الجامع. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، إن الجامع الذي يعم الشبهتين معا وأسند إليه الرافع هو كلمة الشيء حروف عام ما، ما اسم موصول بمعنى الشيء يعني رفع الشيء، وكلمة الشيء كما تنطبق على الحكم كذلك تنطبق ماذا على الموضوع، فإنه الشيء. هذا هو الجامع، هذا التصوير الأول. هذا التصوير الأول للجامع اعترض عليه صاحب الكفاية في الحلقة الثانية، هذا كله موجود الكلام. صاحب الكفاية اعترض على التصوير المذكور. هذا الاعتراض يشبه اعتراض الشيخ الأنصاري على آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هناك الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال لو لاحظنا الفعل مع اسم الموصول لا يكلف الله نفسا إلا ما، راح يشكل لنا هيئة تركيبية من الفعل زائد الاسم الموصول، تذكرونا؟ فاستعمال هذه الهيئة التركيبية ما إذا أريد من اسم الموصول ما المال والفعل لاستعملت هذه الهيئة في المفعول به، ولو أريد من اسم الموصول التكليف لاستعملت الهيئة الحاصلة من الفعل والمفعول إلى المفعول المطلق. فاستعملت الهيئة اللي هي معنى واحد في معنيين، لفظ واحد في نسبتين مختلفتين، هذا استعمال لفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز. صاحب الكفاية استفاد من هذه الفكرة، يقول أيضا عندنا هنا هيئة حاصلة من نائب من المبني للمجهول رفع مع المسند إليه وهو اسم الموصول، هاي هيئة حاصلة عندنا. هذه الهيئة إذا استعملت في الحكم يعني رفع الحكم لكان استعمال ماذا حقيقي، لأن الذي يرفع الحكم من هو؟ هو الشارع نفسه. ولكن لو استعملت هذه الهيئة في الموضوع لكان الاستعمال ماذا مجازي، لأن الشارع لا يستطيع أن يرفع الموضوع. الخمر المشكوك خارجا لا يرتفع ماذا من قبل الشارع بمجرد عدم العلم به، رفع مو تشريعي وإنما رفع بفعل المكلف إلقاء بالخارج مثلا. فأسناد الرفع الهيئة الحاصلة، هذه قضية مهمة جدا، الهيئة الحاصلة من إسناد الرفع إلى الحكم إسناد حقيقي، وهذا الإسناد الحاصل من الهيئة بلحاظ الموضوع ماذا يكون؟ إسناد مجازي، لأنه حينما نقول رفع ما لا يعلمون بلحاظ الموضوع لا يرتفع الموضوع في الخارج، هو الخمر المشكوك باقي. لاحظ المرأة التي تشك في تحقق الحمل، الجنين المشكوك باقي لا يرتفع بمجرد الشك، كيف يقول رفع؟ إذن هذا إسناد مجازي. لاحظ كيف مو نفس الموضوع ليس قابل للرفع، لا بد نقدر في الشيء، إذن هو إسناد مجازي. فصاحب الكفاية إذن اعترض على تصوير أن يكون الجامع بمعنى الشيء، هذا التصوير الأول. لا يمكن أن يفسر الجامع بالشيء، لماذا؟ لأن الهيئة الحاصلة من ضم الفعل المبني للمجهول مع المسند إليهما بلحاظ الحكم حقيقي هذا الرفع يكون، وبلحاظ الموضوع ماذا؟ مجازي. فلزم استعمال لفظ واحد وهو الهيئة في معنيين في نسبتين متغايرتين وهو لا يجوز. هذا إشكال صاحب الكتاب. المحقق الأصفهاني من نهاية ما موجود بالحلقة الثانية. المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يريد يحترض على كلام أستاذ، يقول المحقق الأصفهاني لا يأتي هذا المحذور أنه لا مانع من الحصول على إسناد حقيقي ومجازي باعتبارين مختلفين، لا مانع من ذلك. يعني احنا عندنا الآن المسند إليه في الحديث ما هو اسم الموصول، والمسند هو الرفعة، زين؟ فهذا المسند إليه اللي هو اسم الموصول بمعنى الشيء ممكن أن يراد من بعض حصصه اللي هو الحكم بهذا الاعتبار، ومن بعض حصص هذا الشيء الموضوع. فنستعمل المسند إليه اللي هو الشيء اسم الموصول إذا لاحظنا الحكم بهذا الاعتبار نقول رفع حقيقي، وبلحاظ وباعتبار الموضوع يكون مجاز. لا مانع من اجتماع وصفي الحقيقة والمجاز بالاعتبار، في مشكلة؟ فإن الاعتبار كما نعلم سهل المؤمن. سيد الشهيد هنا دخل على الخاطر، يقول يبدو أن المحقق الأصفهاني شنو نقول هسه على هذه العبارة، يعني يبدو أنه لم يقف على مات أستاذه جيدا. رأس الشيخ عنده هيك طلعات أنه مثلا سيد الخوي يخطئ الشيخ النائم، يجي سيد الخوي يقول لا ما فاهمين مراد الشيخ، ما نكو فاصل الشيخ لم يدرس عند النائم، فهو يوضح مرادات مو أستاذه، أساتذة أساتذة. يقول المحقق الأصفهاني لم يقف على مراد أستاذه. صاحب الكفاية شنو مشكلته؟ مشكلته عندنا هيئة حاصلة من ضم الرفع إلى اسم الموصول، عندنا هاي هيئة، هذه الهيئة التركيبية إذا استعملت بلحاظ الحكم يكون حقيقي، واستعملت هذه الهيئة بلحاظ الموضوع ماذا يكون؟ مجازي. كيف يسند شيء واحد إلى معنيين متغايرين؟ المشكلة في الهيئة التركيبية. المحقق الأصفهاني وين تصور؟ صور شيء ما بعد الهيئة التركيبية وهي مسألة الإسناد، أنه لا مانع أن نرى إسنادين متغايرين بالاعتبار. لاحظ نسند الرفع بلحاظ بعض حصص الشيء حقيقي وبلحاظ الحصص الأخرى في كل، ولاحظ الإسناد. المشكلة ليست عند الإسناد، مشكلة أسبق، مشكلة أزلية متقدمة، وهي قضية الهيئة التركيبية. هذه الهيئة التركيبية شيء واحد، كيف تستعمل في معنيين متغايرين؟ المشكلة ليس في الإسناد حتى تقول هذا الشيء الواحد يمكن أن يجتمع به وصفين متغايرين، شو المشكلة؟ وبالتالي يقول لم يقف على مراد أستاذي، يقول أنا أشكل على من هو صاحب الكفاية، فليطيل المجال. لذلك في الحلقة التسلسلية في العلم لاحظ انه يمثل حالة تطويرية. سيد الشهيد ما وقف عند هذا، يقول ان صاحب الكفاية صحيح قال عندنا هيئة تركيبية، فكيف تستعمل هذه الهيئة اللي هي لفظ في معنيين متغاير؟ سيد يقول لا يوجد تغاير، إرادة الحكم من هذه الهيئة أليس حقيقي كما يقول؟ كذلك إرادة الموضوع حقيقي، على كلا التقديرين ورفع حقيقة. لماذا؟ لأن السيد الشهيد بيّنها، يقول لا يوجد مجاز حتى بلحاظ الموضوع حقيقة. لا كلاهما حقيقية. يا بعد انتهى الإشكال. لا العفو كلاهما مجازيان. العفو نعم كلاهما مجازيان، لأن الذي رفع ليس الحكم الواقعي كما تعلمون، وإنما الذي رفع وجوب الاحتياط. يعني لو خلينا ونحن وكلمة الرفع كان المعنى الحقيقي والرفع الحقيقي الواقعي، بس ولكن بما أن هذا خلاف قاعدة الاشتراك فاختارينا أي رفع، رفع ظاهري، لأن هذا معنى مجازي. رفع وجوب الاحتياط هذا رفع المجازي، يشمل الحكم ويشمل ماذا؟ الموضوع معا. فاستعمال الهيئة في معنى واحد وهو رفع وجوب الاحتياط، هذا المعنى الواحد هو معنى مجازي بلحاظ الحكم وبلحاظ الموضوع أيضا. النتيجة إذا التصوير الأول إن شاء الله ما به مشكلة، التصوير الأول وهو أن المراد من اسم الموصول بمعنى الشيء، وهذا الشيء قد يطلق به الحكم وقد يطلق به ماذا؟ الموضوع. واعتراض صاحب الكفاية أنه يلزم استعمال الهيئة التركيبية في معنيين متغايرين غير صحيح، لأن حتى على إرادة الموضوع هو مجازي، وحتى على إرادة الحكم ماذا؟ أيضا مجازي، لأن الموضوع ليس هو الرفع الواقعي وإنما هو رفع الظاهري، اللي هو رفع الظاهري ليس هو المعنى الحقيقي، معنى مجازي على كل حال. إذن التصوير الأول ما بي أي مشكلة إن شاء الله. يقول عندنا تصوير ثاني سيجينا. المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك. لماذا؟ لأن المشكوك في الشبهة الحكمية والتكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية والموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما ماذا؟ دليل واحد، فإن هذا غير ذلك. فلا بد أن يقال أن الحديث ناظر إلى أحد الشبهتين، والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين. الأمر الأول تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للرفع، حتى نخلص من أنه كيف يستعمل الجامع في معنيين مختلفين، لا في معنى واحد وهو هذا الجامع، هذا واحد. الأمر الثاني نحتاج عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص. سيد الشهيد لم يتكلم في الأمر الثاني اكتفاء منه في الحلقة الثانية. يقول هناك ذكرنا لكم بعضهم من قال أن الحديث مختص بالشبهة الحكمية وعلقنا عليه، وبعضهم من قال مختص بالشبهة الموضوعية وعلقنا عليه، لكن ما يكرر الكلام في الإمام. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول إن الجامع هو الشيء، اسم الموصول ما هو بمعنى الشيء، هذا الشيء الحمد لله باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية، لأن جزما شيء، وينطبق على الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا. وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك، طبعا الجامع اللي صور الشيخ الأنصاري، وهذا اعتراض صاحب الكفاية عليه في حاشية الفرائد. الشيخ الأنصار صاحب الكفاية عنده حاشية على الرسائل، احنا نسميه الفرائد الأصول، عنده حاشية ومطبوعة بكتاب مستقل موجودة، هو اعترض عليه بالحاشية، حاشية على الرسائل، واعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي معا. الكلام بهذا المقدار، هذا المقدار يعني قبل ما نخلي مسألة الهيئة التركيبية، اعتراض المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية وجه، لأن هذا المقدار شنو قاعد يقول؟ يتكلم عن مسألة الإسناد، إسناد الرفع حقيقي وإسناد الرفع مجازي. صاحب المحقق الأصفهاني يقول ماكو أي مشكلة، هذا الإسناد باعتبار حقيقي وهذا الإسناد باعتبار ماذا؟ مجازي. يعني لو تلاحظ هسه كلام صاحب الكفاية بأن إسناد الرفع وأن إسناد الرفع إسناد إسناد، بس السيد الشهيد يقول صاحب الكفاية ما يقصد هذا المعنى، يقصد الهيئة التركيبية، الإسناد الحاصل من الهيئة التركيبية وليس الإسناد الحاصل من المسند إليه فقط من دون ضم الهيئة التركيبية. بالاعتراض، اعتراض السيد الشهيد على الأصفهاني تبين ايه بلي تغاير ايه لا لا، هذا بعد رأي السيد الشهيد اعتراض على صاحب الكفاية، بس المهم المحقق الأصفهاني تصور ان صاحب الكفاية يتكلم عن عالم الإسناد. السيد الشهيد يقول لا، محقق صاحب الكفاية عن الهيئة التركيبية. بس اللي اريد اقوله هذا الاعتراض بالسطرين ما بيها كلمة اكو ريحة للهيئة التركيبية، ما بيها، فقط اسناد اسناد. لذلك المحقق الأصفهاني قال هذا بسيط هذا الامر. لذلك السيد الشهيد يقول مو سهل صاحب الكفاية انت تحمله على مسألة الاسناد، يا اخي يقصد الهيئة التركيبية. لا لا، ما هذا اصلا هذا المبنى متفق عليه، لا يجوز استعمال لفظ اكثر من معنى. سيد الخوئي صحيح يقول انا ثبوتا ما عندي مشكله، بس بعد ذلك يقول في عالم الاثبات يعني متفق لا يجوز استعمال لفظ اكثر من معنى. صاحب الكفايه يقصد الهيئه، لا يجوز استعمال بمعنى. المحقق الاصفهاني صور مو الهيئه، صور نفس الاسناد، وحاول المحقق الاصفهاني ان يدفع هذا الاعتراض لان من الممكن، لاحظوا يم كلمة الإسناد صارت إيه باعتبار إنه صاحب الكفاية يقول مو قليل، يعني يجي قال الإسناد وما يجوز حتى جينا نعترض عليه لا أكو إسناد. شنو يا كلام؟ يا الأولى إحنا ندور وجه لعالم يوجه، نشوف لنا وجه مبرر للطالب. يعني الان اليوم محقق صاحب الكفايه من يشكل على الشيخ الانصاري او مسلك العلميه والطريقيه مالت المحقق النائمي، من يجي يشكلون عليه قالوا له لا، هاي يجري بالقضايا شنو التكوينيه دون الاعتباري، يعني هيك نائمي ما يدري القضيه كلش، يعني ان العلم بشيء علم بلوازمه، هذا القانون. يجي السيد اخوي قال له ترى هذا القانون ترى في العلوم التكوينيه، ها ما يجي بالعلوم الاعتباريه، معقوله هيك؟ او مثل الايجاديه والطريق مثل المعنى الحرفي والاسمي، ما يمكن هيك. يعني نقول انه التلميذ ما قدر يقفز بذهنه الى معنى كلام الاستاذ، هيك الكلام يصير. فما يقصد صاحب الكفايه مساله الاسناد، وممكن المحقق الاصفهاني ممكن يعني، فنقول لو كان اشكال بدقه وايه، اذا كان اشكال المراد منه امر بسيط يعني مو بهالسهوله يوقع صاحب الكفايه. وحاول المحقق الاصفهاني ان يدفع هذا الاعتراض. خلينا نفترض يلا ماكو مشكله انه ايش معنى نصرنا الاستاذ وعفنا التلميذ، خلينا نفترض. بس لو نقول للمحقق الاصفهاني ترى صاحب الكفايه هذا مقصوده، يسحب ايده عن الاعتراض وما يسحب، يقول هذا كان ما اصور ما اقدر اشكل عليه. ابرزنا له احتمال وقلنا له انت بعد شوف تقدر تشكل عليه وما تقدر، ان يدفع هذا الاعتراض بان من الممكن ان يجتمع وصفا الحقيقيه والمجازيه. لاحظوا في إسناد واحد. وين مركز المحقق الأصبهاني؟ على الإسناد مو على الهيئة، باعتبارين: فيما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع حقيقي، لأن الجامع له حصص، وبما هو إسناد الرفع إلى الحصة الأخرى مجاز يم الإسناد. وهذه المحاولة ليست صحيحة. سيشيل يقول لك ليه؟ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين ايه؟ في إسناد واحد. بعد شنو مشكلة صاحب الكفاءة؟ يقول لا، بل يدعى ان النسبة الحاصلة من الهيئة التركيبية، ان نسبة الشيء الى ما هو له بلحاظ الحكم مغايرة ذاتا لنسبة الشيء الى غير ما هو له بلحاظ الموضوع، لان الموضوع تمتر على نفسه. بس هو بعد المهم هذا مقصود صاحب الكفاية. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا، لاحظوا، لإفادة إحدى النسبتين، فبالنسبة مين تحصل؟ أكو هيئة تركيبية حاصلة اختص بما يناسبه. وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد، مو لنفس الإسناد، لهيئة الإسناد. وين؟ في معنيين، ولا جامعة حقيقة بين النسبات قدمت عندنا، لأن النسب معاني حرفية والمعاني الحرفية لا يوجد جامع بينهما، ولا جامعة حقيقة بين النسب، لتكون الهيئة مستعملة. نفس إشكال شيخ الأنصاري على الآية المباركة، لاحظوا وين سيد الشهيد يعني عنده عمق ودقة. قال ما أصور صاحب الكفاية يتكلم يم عالم الإسلام، يتكلم يم عالم الهيئة، بس شلون عرفه؟ جاب الرؤية وقال له يا بتر عن هيجي ادفع عني هذا الإشكال. زين، ما أعرف شلون، أو لأنه أكو قاعدة عندهم توجيه كلمات الأعاظم، أو لأن تغليتهم أنه صاحب الكفاية بعمقه بغيره، لعله يقصد هذا المعنى. هذا مو بس معنى إحنا بنطلع عصمة، لا لا أبد، أنت نفس توجيه صاحب الكفاية هم إشكال عليه، المفروض تفتح المطلب، ليش تخلي الناس تعترض عليه؟ افتح المطلب وقول ترى انا مقصود الهيئة، حتى ينتهي الامر. اما انه تركز على كلمة الاسناد ويجي تلميذك يشكل عليك، هذا عشان سوي، فهذا ايضا يمثل جانب عتب على صاحب الكفاية. والصحيح ان يقال
الاسناد فيه
يعني
هو الاسناد
لا سيدنا الاسناد يعني هيجي يقصد بيه عندنا الرفع وين مسند اليه، يا والمسند اليه هذا ما لا يعلمون، هذا اللي هو كلمة واحدة مو حاصل هيئة، هذا ما لا، هذا الجامع، لا لا مو ما لا يعلمون، نفس الماء فقط، هذا الجامع ببعض حصصه حقيقي هذا الاعتبار، وهذا الجامع الواحد ببعض حصصه شي يكون مجازي. شي يقول مو يم الجامع الواحد، صاحب الكفاية يقول اكو هيئة عندنا، هيئة حاصل من طرفين،
مو ناظر الى المادة
الهيئة، الهيئة الحاصلة. اي نعم كلمة، فهو استعمال لهيئة، اي يدعى ان النسبة من جاب نسبة يعني طرفين بعد، مو نفس المسند. سيشي تقول انا اشكل على صاحب الكفاية، اقول له يا بان اسناد الرفع مجازي سواء اريد به الموضوع بالله واحد واضح مجازي، وان اريد به التكليف مجازي. لماذا؟ لان رفع التكليف ظاهري مرفع حقيقي عنائي، وهو رفع وجوب الاحتياط وليس واقعيا. التصوير الثاني ما بيفشل. التصوير الثاني لا نصور اسم الموصول ما بمعنى الشيء، وانما نصور اسم الموصول ما بمعنى التكليف. ورفع التكليف الذي لا يعلم، والتكليف اللي هو العنصر الثالث من عناصر الثبوت، ملاك إرادة اعتبار تكليف شيء واحد. هذا التكليف له مرتبتان، مرتبة تسمى بالجعل، ومرتبة ماذا تسمى بالمجعول. التكليف بمعنى الجعل شبهة حكمية، والتكليف بمعنى المجعول أي شبهة موضوعية. حل الأمر المقصود منه التكليف اللي ينطبق على الجعل وينطبق ماذا على المجعول، هذا اللي قلت لكم من السيشيه في الحلقة الأولى يفسر الشبهة الحكمية الشك في الجعل، ويفسر الشبهة الموضوعية الشك في المجعول. يعني شنو هذا؟ شبهة الشك في جعل حرمة الأرض، هذا شبهة حكمية، وأخرى لا تعلم بالجعل وأن الخمر حرام كجعل، إلا أن السائل الخارجي لا أدري. هنا الشك في هذا الموضوع الخارجي يؤدي إلى الشك أين في فعلية التكليف في المجعول، لاحظ. ففي الواقع من نقول عندنا شبهة موضوعية، ومو أنت تريد الشك في أصل الموضوع الخارجي، هذا ما يكفي، تشك في فعلية التكليف، لأن فعلية الحكم منوطة بأي شيء، بفعلية الموضوع في الخارج. إذا شك في فعلية الموضوع شككنا أين صار في فعلية التكليف، فالشك في أصل الجعل شوفها حكمية، الشك في فعلية التكليف يعني في المجعول شبهة ماذا موضوعية، والتكليف عنوان جامع للشبهتين معا. سيد الشيخ يقول هذا التصوير هو طبعا للمحقق العراقي، بس أكو بي شغلة، هذا التصوير مبني على الإيمان بالله عز وجل، راح يصير عقاه، لا مبني على الإيمان بأن هناك مرتبتان للتكليف جعل ومجعول. إذا قلنا التكليف بمعنى جعل ومجعول ترى المسألة محل آراء، صار أنه فعلا التكليف المرتبة الثالثة تنحل إلى جعل ومجعول. القضية متوارثة عندنا من الشيخ النائيني المحقق العراقي، هذا الجيل كان يرى أن التكليف ينقسم إلى جعل ومجعول، سيد الخوي أيضا وافقهم، سيد الشهيد رحمة الله عليه يعني ما عند التكليف ينقسم إلى جعل ومجعول، يقول التكليف بمعنى شيء واحد وهو الاعتبار، لا يتحقق وراء فعلية الموضوع في الخارج شيء اسمه تكليف فعلي نهائيا لا يوجد. بس على بيان سي شيء لعله احنا نذكره في الاستصحاب، والشيخ الفياض ايضا انساق مع هذا التصور وقال اللي يقوله بعض المحققين لا يوجد وراء الجعل شيء اسمه مجعول، يقول صح. فإذا إذا كان التكليف بمعنى الجعل بعد يجي هذا التصوير الثاني، ما عندنا شيء مجعول، فقط هو بمعنى الجعل. فإذا إذا آمنا بوجود مرتبتين للتكليف جعل ومجعول هذا التصوير صحيح، أما إذا قلنا لا التكليف بمعنى الجعل فقط يعني عندنا شك فقط في الشبهات الحكمية، لأن المجعول اللي يمثل الشبهات الموضوعية ليس له وجود في الخارج. التصوير الثاني إن الجامع هو التكليف، وهو يشمل هذا التكليف يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، واضح، لأن الجعل شنو موضوعه؟ مقدر الوجود أو لا؟ مو موضوع متحقق، ولله على الناس حج البيت، يعني إذا فرض الوجود مستطيع أنا أجعل الحج، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا، لكن لمن؟ مو للموضوع المقدر، وإنما للفرد المحقق الوجود. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول، وهذا تصوير معقول أيضا، لكن بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا. هاي كما عرفت سابقا يعني شو المعنى؟ معنى أكون فعلا جعل ومجعول أم لا؟ ما يوجد شيء اسمه جعل ومجعول. المهم السيد الشهيد في الحلقات باني على جعل ومجعول، بس في التقريرات أبد ما شيء اسمه مجعول وجعل نهائيا، عنده فقط الجعل.
وهو
أكثر من مرة تكررت جعل ومجعول عندنا، من بداية القسم الأول أكثر من موضع عندنا جعل ومجعول، جعل ومجعول في قضية قاعدة الاشتراك، قال الشيء اسمه عندنا جعل ومجعول، وقضية في أحد تنبيهات الأطلاق قال عندنا مرتبة جعل وعندنا مرتبة مجعول، يعني هذا الأمر. وحتى في الدليل العقلي راح يجينا أكثر من مورد جعل ومجعول، بس السيد الشهيد في التقريرات ينكر مسألة المجعول، التكليف فقط بمعنى الجعل، وهو صرح قال احنا أرانا النهاية تنعرف من البحث الخارجي ما تنعرف من الحالة. زين، هذا كله في الأمر الأول اللي هو وجود جامع. الأمر الثاني، هل توجد قرينة على الاختصاص؟ الشهيد يقول هذا ما تكلم يعني قدم علمه، فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق. انت الآن من تقرأ الفقرات رفع عن أمتي شنو ما اضطروا إليه، شنو احنا نضطر للحكم يا للموضوع الخارجي؟ لا، شو نضطر للحكم؟ شو الموضوع الخارجي نضطر لي ما أكرهه، الموضوع الخارجي النسيان. يقول فقرات الحديث تتناول ماذا؟ الموضوع الخارجي. ففقرة ما لا يعلمون لأجل قرينة السياق أيضا نحملها علامة على الموضوع الخارجي. هناك أشكل على سبيل الشيء أن قرينة السياق هذه من الأمور المهمة جدا، ما تشتغل في المصادر، تشتغل في المعنى، وإحنا كلامنا في المصادر. كما قد يدعى العكس أن لا ناظرة لمن؟ للحكم دون الموضوع، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، فالإطلاق إذن تامون الإطلاق للشبهتين معا. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، أم تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وتقدم عن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية، فلاحظ الحمد لله سجلنا اختصر الكلام كما يمكن التعبير. هذا الدليل الثالث على البراءة الشرعية وهو الاستصحاب. الاستصحاب له أشكال ثلاثة ما بين شيء. الشكل الأول نقول قبل الشريعة أو في أوائلها شنو كان موجود؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا يوجد جعل لأي شيء. فإذا نحن نجزم بأن فترة ما سيقولون كلمة فترة ما يسوى واحد يستعمل فترة من الفتور، لأن مدة ما أنه لا يوجد جعل، لا يوجد تشريع، إما في أوائله أوائل قبل الدعوة العفو أو في أوائل الدعوة لا يوجد جعل. فإذا شككنا بعد ذلك هل جعل شيء أم لا، ماذا نستصعب؟ عدم الجعل. وعدم الجعل شنو يعني؟ اتفق وياه مع البراءة أنه لا يوجد شيء. الشكل الثاني أن نستصحب عدم المجعول بأن نقول الشريعة بعد ذلك عبرت عن جملة من الأحكام لكنها أناطته بقيد البلوغ، فهذا المكلف قبل البلوغ يوجد جعل، يوجد حج، يوجد وجوب صلاة صيام، تشريع موجود، ولكن يوجد مجعول في حقه قبل البلوغ؟ لا يوجد مجعول. فإذا بلغ شك في انتقال بعض التكاليف من مرحلة الجعل إلى يا مرحلة مرحلة المجعول، فماذا يستصحب؟ عدم فعلية التكاليف. قبل أن يبلغ هو يقين عند بمن؟ يقين بعدم الجعل أو يقين بعدم المجعول؟ أحسنتم، قبل البلوغ يقين بعدم المجعول، وبعد ما يبلغ يشك فيستصحب العدم. طبعا لا تقل لي فضل وجوب الصلاة، هذا مطلب ثاني، أتكلم عن حالة الشيخ. الشكل الثالث أن نقول هكذا، نقول أن بعض التكاليف كانت مشروطة بالبلوغ، جيد، إضافة إلى ذلك كانت مشروطة بشرط آخر، زين، فإذا تحقق البلوغ شككنا في تحقق الشرط الآخر، فماذا نستصحب؟ عدم تحقق الشرط الآخر وبالتالي عدم التكليف. هسه مثال شنو الان؟ الدعاء عند رؤيه الهلال وجوب الدعاء منوط بما هذا الوجوب؟ لازم شي يكون المكلف بالغ ام لا؟ بالغ الحمد لله المكلف بالغ، بس وقت بلغ المكلف ساعة بثنتين الظهر لا رؤية لا هلال ولا شيء. هنا الجعل لم يكن فعليا لأنه هناك شرط آخر لابد وهو الدعاء علما عند رؤية الهلال، لاحظ كيف؟ فهنا قبل رؤية الهلال من الساعة الثانية ظهرا إلى قبل المغرب لا يوجد مجعول في حقه لأنه هناك شرط آخر إضافة إلى الغروب. فإذا جاء الهلال الوقت الغروب وشككنا هل خرج هلال أو ما خرج الهلال، فماذا يستسقط؟ عدم وجوب الدعاء، عدم وجوب الدعاء، لأن وجوب الدعاء مو مشروط فقط بالبلوغ، مشروط بشرط آخر وهو رؤية الهلال، وهذا العدم سابق قبل رؤية الهلال، فإذا شك في تحققه هل خرج الهلال أم لا، فيستصحب عدم الوجوب، عدم وجوب الدعاء، كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك بإجراء ثلاث أشكال. الشكل الأول استصحاب عدم جعل التكليف، هذا الثابت متى؟ في بداية الشريعة خلينا نقول أحسن، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، هذا لا جزمنا أكو تكاليف جعلية لأن منوطة بمن؟ بالبلوغ، والمكلف غير البالغ جعل موجود أما مجعول لا. زين، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول اللي تقول سي شيء، يعني وين اليقين السابق حتى تريد الجرة بلحاظ الشكل الأول؟ يقول هو بداية الشريعة. وزمان الحالة الشكل الثاني وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ماذا؟ ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون هذا الشكل الثالث للاستصحاب، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، يعني هم عندنا مشكوك عجيب حتى لو بلغ المكلف هم يصير عنده شك بالتكليف. كيف ذلك؟ كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وجوب الدعاء تكليف مشروطا برؤية الهلال، لكن هذا الشرط رؤية الهلال متى تحقق؟ وتحقق الشرط بعد البلوغ، أما قبل البلوغ، قبل البلوغ أكو رؤية الهلال قلنا بثنتين الظهر وين الهلال، فإذا أجد الغروب وشك خرج الهلال أم لا، فيستصحب عدم وجوب الدعاء. يقول فبالإمكان استصحاب عدم الوجوب عدم التكليف الثابت قبل ذلك. شنو قبل ذلك؟ قبل أن يتحقق الشرط اللي هو رؤية الهلال يقدر يستصحب هذا العدم. زين، ها شبيه الآن وجوب الجمعة، مثال ثاني وجوب الجمعة. طب ليش منوط هذا؟ شنو شرطه؟ غير الإنسان بالغ؟ الحمد لله صار الإنسان بالغ يوم الأربعاء ويحصل صلاة الجمعة، ها؟ يخلي الأربعاء جمعة يلا، وما قطعا ما يصلي الجمعة، شرط ماكو. زين عيني؟ يوم الأربعاء جمعة ما هو بالغ، خميس ماكو جمعة، يوم الجمعة طبعا في زمان الغيبة هذا الشرط، زمان زمان الغيبة صارت يوم الجمعة الحمد لله، قال تجب الجمعة أو ما تجب، فماذا يستصحب؟ عدم وجوب الجمعة ثابت يوم الأربعاء ويوم الخميس، رغم أن البلوغ تحقق، بس ما يكفي تحقق البلوغ لوجوب الجمعة، لابد أكو زمان يتحقق به الوجوب والتكليف اللي هو ظهر الجمعة، نفس الدعاء عند رؤية الهلال بالضبط. زين، خلنا ناخذ الاعتراضات العامة، ما بدنا شيء. لا احنا عندنا زمان الغيبة شيخنا، زمان الغيبة معركة آراء، هل تجب الجمعة زمان الغيبة أو لا تجب؟ ما هو شيء ولا سيستصحب عدم الوجوب الثابت. زين، الاعتراضات العامة، يعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، فقط نأخذ مقدمة صغيرة. أولا سميت بالاعتراضات العامة لأنها لا تختص بدليل من أدلة البراءة، وإنما تشمل أدلة البراءة بالجميع. هناك اعتراضان: الأول إن أدلة البراءة معارضة في موردها بأدلة الاحتياط، فالبراءة تقول التكليف المشكوك أنت مطلق العنان من ناحيتي، بينما أدلة البراءة ماذا تقول؟ أدلة الاحتياط التكليف المشكوك هناك وضع للوجوب وليس هناك إطلاق للعنان، فهذا يثبت السعة من جهة التكليف المشكوك، وذاك يثبت التضييق من جهة التكليف المشكوك. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وهو أهم من الأول، إن أدلة البراءة التي سقناها تأتي في مورد الشك البدوي، نشك ابتداء أن هذا واجب، أن هذا حرام، من دون وجود علم ولو إجمالي، شك ابتدائي. تأتي أدلة البراءة تؤمن الموقف، لكن المكلف أكثر ما يواجه شكوك ليس شكوك بدوية، وإنما شكوك مقرونة بالعلم الإجمالي. فنحن اليوم نحن ننتمي إلى شريعة قطعا هذه الشريعة تشتمل على تكاليف، لأن الشريعة بدون تكاليف ما تسمى شريعة، إلا إن مشخصات هذه التكاليف مجهولة عندنا. هل ذبيحة الكتاب جائزة؟ هل التعامل مع البنوك الكافر جائزة؟ هل وهل وجملة من التكاليف. هذا هنا شك، هنا في هذه التكاليف شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. نعلم إجمالا بوجود تكاليف قلنا، بس تحديدات هذه التكاليف غير معلومة. هنا كيف تريد أن تجر البراءة؟ لأن موضوع البراءة ما لا يعلمه، ومع وجود العلم الإجمالي بالتكاليف هناك عيب. إذن أدلة البراءة تجري في حالة الشك البدوي، بينما المكلف لواجب شكوك مقرونة بالعلم الإجمالي، وهذه أكثر، فأدلة البراءة لا محل لها. هذا الاعتراض قلنا أهم من الاعتراض الأول. أما الاعتراض الأول هذا جواب، أكو جواب. أما الاعتراض الأول العفو، أنه يوجد اتجاهان فيه. الاتجاه الأول يقول نعم هذا اعتراض، وأدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة. كيف ذلك؟ يقول لأن نسبة أدلة الاحتياط إلى البراءة نسبة المقيد إلى المطلق، نسبة الخاص لمن؟ إلى العام، والخاص والمقيد يقدم على العام والمطلق. هذا دليل الإخبار. كيف ذلك؟ يقول لو جئنا إلى الآية لا يكلف الله مثلا، كانت تشمل كم مورد؟ المال ذكرها، والفعل، والتكليف، فهي مطلقة أم لا؟ صدق مطلقة، هي تشمل هاي الأمور الثلاثة، بينما أدلة الاحتياط شنو تشمل؟ خصوص التكاليف، وتكون أدلة الاحتياط مقيدة لمن؟ لجو الآية. تعال إلى حديث الرفع. حديث الرفع كان يشمل الشبهات التكليفية والشبهات الموضوعية. هسه دفنا قبل شوية داخلين سوق، يعني عمي شبهتين معا مو تبدل تقول لا، بينما أدلة الاحتياط تجر الاحتياط بأي شبهة في التكليفية، فكأن قف عند الشبهات يأتي إلى أدلة الاحتياط يقول نعم أدلة البراءة، أدلة البراءة أين تشمل؟ شبهة الموضوعية، أما شبهة الحكمية لا، فهناك احتياط. على أي حال أدلة الاحتياط هي المقدمة. واضح شنو الموقف؟ شيد راح يرد على هذا بس هذا اللي هنا سنة. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أن أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاعتياض، بل هذه الأدلة حاكمة عليها. هذا من ذكرتكم يا بالشرع مرة نقول معارضة ونبحث عن المرجح، ومرة نقول لا أكثر من ذلك، أدلة الاحتياط حاكمة. كيف حاكمة؟ لأن أدلة البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الأشياء التي لا بيان عليها فهي مرفوعة، والاحتياط يقول أنا بيان على الواقع. الاحتياط يقول أنا بيان للواقع، فإذا كان بيان للواقع تكون أدلة، بس مو بيان وجداني، بيان تعبدي، تكون أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. زين، لأنها بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. فإذا هذا عدم البيان هذا بيان، يكون هذا مقدم على هذا. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدني والشبهات الحكمية، ليست مشكوكة بدويا، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموعة الشبهات اللي احنا قلنا الشريعة الإسلامية تشتمل على تكاليف غير معلومة. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى شيء هذا هم ما نسيت أقول لك، أن أدلة الاحتياط شيء يعلق عليها أساسا يقول غير تامة، هي من الأساس أدلة الاحتياط تقدم في الحلقة الثانية لا تدل على الوجوب. نعم أقصى ما تدل على الترغيب، أما وجوب الاحتياط لا، إنما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التي دعية دلالتها على ذلك، وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها، يعني مو خفينا الحقيقة، استعرضنا أدلة الاحتياط والمهمة ها مع مناقشتها. نعم جملة منها تدل على الاحتياط ولكن على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ما عندنا مشكلة بذلك، أما وجوب لا. الثاني أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة، لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. جملة من أدلة البراءة شنو كانت؟ اللي هي آية الأولى كانت منوطة نجر البراءة متى؟ إلا ما آتاها، يعني التكليف الذي لم يصل إليكم فأنتم ماذا؟ في مطلق العنان عنه، فتثبت البراءة في تكاليف غير واصل. بينما أدلة الاحتياط ماذا تقول؟ تثبت الاحتياط في تكاليف غير واصلة، ذاك يوسع من دائرة إطلاق العنان وهذا يضيق. هذا أكو حاكم ومحكوم، لو كلاهما يتفقان على موضوع ذاك يثبته وهذا ينفيه، بعد لا توجد ماذا؟ أي حاكمية. يعني بعبارة أخرى شنو فرق بين التخصيص والحاكم؟ التخصيص مع العام أكو لسان منافات، اكرم الفقراء ولا تكرم زي، اكرم ولا، هذا تخصيص. يو شنو هذا تخصيص هذا؟ بينما الحكومة لا، لسان تسالم، اكرم العالم المتقي عالم، ماكو اكرم العالم والمتقي عالم، ماكو لا. زين، فهنا أدلة البراءة شو تقول؟ إطلاق العنان على التكاليف المشكوكة. يلا خلينا نشوف هسه، أكو حكومة براءة الاحتياط شو تقول؟ لا إطلاق للعنان على التكاليف المشكوكة، إطلاق ولا. هذا عشان هذا اللسان لسان تسالم ولا لسان تشابك؟ تشابك، هذا ما يسمونه ماذا؟ حاكم. زين، يقول لما اتضح سابقا ان ادلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة، لان الحكومة تكون تسالم بالالسنة، لما اتضح سابقا بلا بين النياه سيدنا من ان جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم الوصول، بينما ماذا ادلة الاحتياط ماذا تقول؟ تثبت الاحتياط. التكاليف غير الواسع، هذا اطلاق وهذا ليس اطلاق للعناية، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافع، بل يحصل التعارض حينئذ بين طائفتين من الأدلة. الثالث إذا حصل التعارض بين الطائفتين، يلا شنو المقدم؟ فقد يقال أدلة وجوب الاحتياط تقدم. ليش؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى، الآية الأولى مطلقة على أساس الإطلاق باسم اسم الموصول، وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، لأن الاحتياط مو بالمال ولا بالفعل، بخصوص التكاليف. زين خلينا نشوف. وما يعارض أدلة الاحتياط من أدلة البراءة للروايات حديث الرفع، وهي أدلة الاحتياط أخص من الرفع أيضا، لأن حديث الرفع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، بينما أدلة الاحتياط بخصوص الشبهات الحكمية لورودها في الشبهات الحكمية، وشموله شمول أدلة البراءة للشبهات الحكمية والموضوعية معا، فيقيد حديث الرفع بها بأدلة الاحتياط. ما أدري واضح هذا؟ يعني سيد الشهيد، أولاً ثلاث اعتراضات عندي. الاعتراض الأول، أدلة الاحتياط لا تستحق أن تكون معارضة، لأن لا دلالة فيها على الوجوب. لو غضبنا النظر وسلم أساساً النسبة بينهما ليست حكومة، الحكومة يحتاج إلى تسالم في الألسنة ولا يوجد تسالم، إذن هي شو تكون؟ إذن تعارض مو على نحو الحكومة. هنا تعارض، أيهما يقدم؟ قد يقال أدلة الاحتياط تقدم لأنها أخص أو مقيدة. سيد الشهيد يقول لا، النسبة بينهما ليست عموم مطلق، وإنما عموم من وجه. هذا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.